بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح كتاب البيع من كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن أنواع الخيارات، وذكرنا من أنواع الخيارات خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن والتدليس والعيب، أي خمسة خيارات. ونستكمل بقية الخيارات. الخيار السادس خيار التخبير، تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين،
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتر الخيار.
نعم، النوع السادس من الخيارات هو خيار التخبير بالثمن، ذلك أن البيع نوعان: بيع أمانة وبيع مساومة. فبيع المساومة أن يبيع السلعة دون أن يحدد رأس ماله فيها، كان يقول بعتك هذه السلعة بمئة دون أن يذكر بكم اشتراها. وأما بيع الأمانة فهو البيع الذي يذكر البائع رأس ماله في السلعة، كان يقول اشتريت هذه السلعة بتسعين وأبيعها بمئة، أو أبيعها بزيادة عشرة، أو أبيعها بزيادة عشرة بالمئة ونحو ذلك. فهذا البيع يسمى بيع أمانة، وهو أنواع بيع الأمانة، فقد يكون مرابحة كما في المثال السابق، وقد يكون وضيعة، كان يقول اشتريت هذه السلعة بتسعين وأبيعها بثمانين أو بخسارة عشر ريالات، أو يبيعه بنفس سعره، كان يقول اشتريته بتسعين وأبيعه بتسعين، ويسمى تولية. فمتى أخبر بثمن ثم تبين أن الثمن الذي اشتراه به بخلاف ذلك، فإنه يثبت للمشتري الخيار. فلو قال اشتريت هذه السلعة بتسعين وأبيعها بمئة، وأبيعها لك بربح عشرة أي بمئة، ثم تبين أنه كان قد اشتراها بثمانين ونحو ذلك، فإنه يثبت للمشتري الخيار، لأن البائع قد أخفى عنه معلومة غرته في قبوله الشراء بذلك الثمن. ومثل ذلك لو بان أنه اشتراه مؤجلا، كما لو قال اشتريت هذه السلعة بتسعين وأبيعها لك بمئة، وفي الواقع هو اشتراها بتسعين ريالا مؤجلة يدفعها بعد سنة، ولكن لو كان قد دفع الثمن نقدا لكان ثمنها ثمانين. فإذا أوهم المشتري أنه كان قد اشتراها بتسعين نقدا والواقع أنه اشتراها بتسعين مؤجلة، فيثبت للمشتري في ذلك الخيار. أو كان قد اشتراها ممن لا تقبل شهادته منه، كأبيه أو ابنه، لكونه يحابيه في الثمن عادة، وقد يزيده في السعر على سبيل المحابات. أو كان ذلك حيلة، أو باع بعضه بقسطه من الثمن. فكل هذه الصور المقصود منها أن يكون هناك وصف مؤثر في ذلك الثمن لم يفصح عنه أمام المشتري. فالمفترض في بيوع التخبير بالثمن أو بيوع الأمانات أن يكون البائع دقيقا في ذكره للثمن الذي كان قد اشتراه به. نعم، ومن الأشياء التي يحصل فيها إخفاء المعلومات في بيوع التخبير أن البائع أحيانا يحصل على خصم من المورد الذي اشترى منه ولا يخبر المشتري بذلك. فمثلا يذهب شخص لإصلاح سيارته لدى ورشة، وهذه الورشة تحاسب صاحب السيارة على قطع الغيار ولا عمل اليد، فيحضر له فاتورة في قطع الغيار بأنه اشترى قطع الغيار ب500، وبالفعل الفاتورة فيها 500، لكن هناك اتفاق بين البائع والمورد الذي اشترى منه قطع الغيار على أن يعطيه نسبة خصم 10% في نهاية الشهر مثلا، فمثل هذه الخصومات يجب الإفصاح عنها في بيوع الأمانة.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته.
النوع السابع والأخير من أنواع الخيارات خيار اختلاف المتبايعين. فلو أن المتبايعين اختلفا في قدر الثمن أو في مقدار الأجرة، كما لو قال البائع: بعتك هذه السلعة ب100، وقال المشتري: بل بعتها لي ب90، ولا بينة لأي منهما، فما العمل في هذه الحال؟ يتحالفان، فيحلف البائع أولا بأنه ما باعها ب90 وإنما باعها ب100، ثم يحلف المشتري ثانيا بأنه ما اشتراها ب100 وإنما اشتراها ب90، فإذا ومن نكل منهما عن الحلف فتلزمه البيعة بحلف الآخر بما حلف به الآخر، فإن حلف جميعا فيكون لكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر، وإن رضي أحدهما بقول الآخر فيعمل بما حلف به. فإن كانت السلعة تالفة ويتعذر ردها إلى البائع فإن المشتري يغرم قيمتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اختلف في أجر أو شرط ونحوه فقول ناف، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع.
نعم، إذا كان الاختلاف بين المتبايعين في الأجل أو في وجود شرط، كما لو قال البائع: بعتك السيارة ب100,000 نقدا، وقال المشتري: بل بعتها لي ب100,000 مؤجلة إلى سنة، فالقول قول النافي، والنافي هنا هو البائع، فيثبت البيع ب100,000 نقدا إذا لم يتقايل أو يقبل كل منهما الفسخ. وكذلك لو كان هناك شرط يثبته أحدهما وينكره الآخر، كما لو قال البائع: بعتك السيارة ب100,000 مؤجلة على أن تحضر كفيلا يكفلك أو ضمينا يضمنك، وقال المشتري: إنك لم تشترط هذا الشرط، فالقول قول النافي، والنافي هنا هو المشتري، لأن الأصل عدم هذا الشرط، وجميع ذلك إذا لم يكن هناك بينة أو يكن هناك قرينة تدل على قول أي منهما. والحالة الثالثة من حالات الاختلاف بين المتبايعين أن يكون الاختلاف في عين المبيع أو في مقداره، كما لو قال البائع: بعتك هذه السيارة ب100,000، وقال المشتري: بل بعتني السيارة الأخرى التي بجانبها ب100,000، لم يكن البيع على السيارة الأولى وإنما كان البيع على السيارة الثانية ب100,000، فالقول هنا قول البائع بيمينه. وكذلك إذا كان الاختلاف في القدر، كما لو قال البائع: بعتك 10 كيلوات من التمر ب100، وقال المشتري: بل بعتني 12 كيلا من التمر ب100، فالقول هنا قول البائع، لأن البائع هو الذي معه الأصل في هذه الحال، وهو عدم وقوع البيع على القدر الزائد أو على العين الأخرى التي هي محل الاختلاف. إذن حالات الخيار لاختلاف المتبايعين ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الاختلاف في مقدار في الثمن أو الأجرة، فالقول قول المشتري، ففي هذه الحال يتحالفان أو يتتاركان. والحالة الثانية أن يكون الاختلاف في أجل أو في شرط، فالقول قول النافي. والحالة الثالثة أن يكون الاختلاف في عين المبيع أو في قدره، فالقول قول البائع، وجميع ذلك فيما إذا لم يكن هناك بينة أو قرينة تدل على قول أي منهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
نعم، أي يثبت الخيار إذا اشترى شيئا على الوصف فجاء بخلاف الوصف، فإنه يثبت للمشتري خيار الخلف في الصفة، وهو متفرع عن خيار العيب، كما لو اشترى سلعة واشترط فيها مواصفات، اشترى سلعة واشترط فيها مواصفات، فلما أحضر البائع السلعة كانت بخلاف المواصفات التي طلبها البائع، كما لو كان لونها بخلاف اللون الذي طلب، أو جودتها بخلاف الجودة التي اختار، أو نوعها بخلاف النوع الذي اختاره، ففي هذه الحال يثبت للمشتري الخيار ما بين إمضاء العقد أو فسخه واسترداد الثمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه.
هذا الفصل في مسألتين: مسألة قبض المبيع ومسألة الإقالة. المسألة الأولى قبض المبيع، المراد بقبض المبيع أن يحوز المشتري المبيع إما بالقبض الفعلي أن يقبضه بالحيازة، أو يقبضه قبضا حكميا بأن يسجل باسمه أو يخلى بينه وبينه بما يمكنه من التصرف فيه. وعقد البيع إذا تم بالإيجاب والقبول، إذا تعاقد الطرفان، فإن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى المشتري بمجرد العقد. فإذا قلت بعتك هذه السيارة 100,000 وقلت قبلت، انتقلت ملكية السيارة فورا، حتى ولو لم يكن هناك توثيق، ولو لم تقبض السيارة أو أقبض الثمن، أصبحت السيارة في ملك المشتري بالعقد. لكن القبض أمر زائد على العقد، والقبض في العقود يفيد أمرين: الأمر الأول صحة تصرف المشتري في العين التي اشتراها، فقبل القبض ليس للمشتري أن يبيع السلعة التي اشتراها حتى ولو كان يملكها، فليس له أن يبيعها حتى يقبضها، لما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في المكان الذي بيعت فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يعني إذا أردت أن تبيع سلعة وأنت اشتريتها الآن لابد أن تقبضها أولا ثم تبيعها، فلا بد من القبض قبل البيع. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يكتاله، أي يقبضه حتى يقبض ذلك الطعام. وهنا القبض يفيد صحة تصرف المشتري في تلك السلعة، فليس له أن يبيعها وهي ما زالت في ملك البائع. وبأي شيء يكون القبض؟ القبض نقول يرجع فيه إلى العرف، فقبض كل شيء بحسبه، فقد يكون القبض بالحيازة سيارة مثلا يحوزها وينقلها إلى مستودعاتها أو يخرجها من مستودعات البائع، هنا يتحقق القبض بالحيازة. وقد يكون القبض عرفا بالتخلية والتمكين من التصرف، كان يكون هناك ورقة مبايعة أو مثلا البطاقة الجمركية التي تفيد تملك المشتري لهذه السيارة، قبض العقارات الآن بتسلم الصك، قبض النقود الآن بالقيد في الحساب لا يلزم أن يقبضها بيده. فقبض كل شيء بحسبه عرفا بحسب ما تعارف عليه التجار. في مثل محل الخضار والفواكه الآن في أسواق الخضار، إذا خلى البائع بين المشتري وبين ما اشتراه فيكون قد قبضه ولا يلزم أن يحركه من مكانه. فلو باعه كومة من تمر مثلا أو صناديق مثلا من فاكهة أو خضار وأفرزها له، جعلها معينة له بحيث أنها فرزها عن بضاعة التاجر، فهنا يكون المشتري قد قبضها فله أن يبيعها في المكان الذي اشتراها منه، لأنه قد قبضها قبضا حكميا. هذا هو القبض الحكمي الذي هو التخلية، والتخلية تكون بأن يخلي البائع بين المشتري وبين السلعة وأن يفرزها له بحيث لا تكون ضمن أمواله مشاعة ضمن أمواله، بل تكون مفرزة له وأن يمكنه من التصرف بها. فإذا تحقق ذلك فإنه يكون قد قبضها وله أن يتصرف فيها. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتحقق به القبض، قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم،
ذكرت محسن عليكم أمرين يفيدهم القبض،
سنكمل الثاني سيأتي الآن.
أحسن الله عليك. قال ويحصل، قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره وغيره بتخلية.
أي أن هذه صور القبض أشار إليها المؤلف وهي مرجعها إلى العرف كما قلنا. أحيانا قد يكون القبض بالكيل، قد يكون بالتناول، قد يكون بالنقل، قد يكون بالتخلية، وقد يكون بإفراغ الصك، وقد يكون بتسجيلها في المحفظة كما في الأسهم، وقد يكون مثلا بوجود شهادة تثبت الملكية كما في التجارات الدولية. الآن هناك وثيقة تسمى بوليصة الشحن أو وثيقة الشحن، فإذا قبض المشتري وثيقة الشحن هذه أو بوليصة الشحن فله أن يتصرف في المبيع لكونه قد قبضه. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول مما يترتب على القبض، وهو صحة تصرف المشتري فيما اشتراه. الأمر الثاني مما يترتب على القبض هو انتقال الضمان. فالسلعة بعد العقد وقبل تمكين المشتري من قبضها هي من ضمان البائع ولو كانت مملوكة للمشتري. وأما بعد تمكين المشتري من القبض، من القبض الحقيقي أو الحكمي، فإنها تكون من ضمان المشتري. فعلى سبيل المثال لو أن البائع باع سيارة ولم يمكن المشتري من قبضها، ثم إنه قبل تمكن المشتري من القبض أصابها برد من السماء فتلفت السيارة. الآن السيارة ملك لمن؟ بعد البيع هي ملك للمشتري، لكن الضمان هنا على البائع لأن المشتري لم يمكن من قبضها، فما دام لم يمكن من القبض فهي من ضمان البائع. لكن لو أن البائع مكن المشتري من القبض فقبضها قبضا حقيقيا إما بإخراجها من مستودعات البائع وتلفت بعد ذلك بآفة سماوية ونحو ذلك فالضمان عليه، أو قبضها قبضا حكميا بأن مكنه البائع من قبضها لكنه لم يقبض بأن عين له السيارة برقم هيكلها وجهز له البطاقة الجمركية لكن المشتري لكونه في مدينة أخرى أو لانشغاله قال سآتي من الغد واستلم السيارة، وفي الليل أصابتها آفة من السماء أو سرقت بغير تعد ولا تفريط من البائع، فالضمان في هذه الحال على المشتري لأنه قد قبضها قبضا حكميا، وهي عند البائع أمانة لا يضمن إلا في حال تعديه أو تفريطه. فهذا هو القبض، هذا هو الأثر الثاني من آثار القبض، وهو انتقال الضمان من البائع إلى المشتري. وبهذا نعرف أنه من التجاوزات التي تكون كثيرا في التعاملات المالية في البنوك الإسلامية، أنه أحيانا تتساهل بعض البنوك في مسألة القبض، فيأتي العميل يطلب شراء سيارة أو سلعة من السلع، يشتريها البنك نقدا مثلا بمئة ثم يبيعها على العميل بمئة وعشرين، فالبنك يشتريها من المورد ثم يقبضها العميل دون أن يقبضها البنك، يذهب العميل مباشرة يقبضها من المورد دون أن يقبضها البنك قبضا حقيقيا أو حكميا، فهذا لا يجوز، لأن البنك باع سلعة وإن كان يملكها البنك إلا أنه لم يقبضها، فكان قد باع ما لم يقبض، فيدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن أي ما لم يقبض، فلا بد أن يقبضها بحيث تدخل ينتقل ضمانها عليه، ينتقل ضمانها عليه أولا ثم يبيعها ليكون الخراج بالضمان، لأنه إذا باعها من دون أن يقبض انتقلت من ضمان البائع الأول إلى ضمان المشتري الثاني دون أن تمر على ضمان البنك الممول، فيدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإقالة فسخ تسن للنادم.
الإقالة، وهذه هي المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل في الإقالة، والإقالة هي أن يتفق العاقدان باختيارهما على فسخ العقد، كان يشتري شخص سلعة ساعة مثلا ب300 ريال، وبعد أن يشتريها ويتفرق يكون العقد لازما وليس هناك خيار، فيندم المشتري على الشراء ويرجع إلى البائع ويقول: أقلني من هذه البيعة بأن أرد إليك الساعة وترد إلي الثمن، فهذه تسمى الإقالة، وهي في حق البائع سنة، أو في حق من يقبل الإقالة، من يقبل إقالة النادم سواء كان الذي ندم هو المشتري أو كان هو البائع، فالذي يقبل الإقالة من النادم مأجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وفي ذلك تفريج لكربة المسلم، لأنه نادم في كونه قد اشترى، أو أن البائع قد يكون نادما في البيع، قد يكون باع أرضا مثلا بسعر ثم أنه ندم على البيع فأراد من المشتري أن يقيله، فإذا قبل المشتري الإقالة فهو قد عمل شيئا مندوبا إليه لكونه وسع على أخيه المسلم. يقول المؤلف إن الإقالة فسخ، الإقالة فسخ، أي أن، وفي هذا إشارة إلى مسألة فيها خلاف: هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟ هل تعتبر فسخا للعقد الأول أو أنها تعاقد جديد، هذا يعطيه الثمن وذاك يعطيه السلعة؟ فمن العلماء من يقول إنها فسخ جديد، فإذا قلنا إنها، يقول إنها بيع جديد، فإذا قلنا إنها بيع جديد ف يثبت لها أحكام البيع من حيث خيار المجلس، ويصح فيها الخيار، خيار الشرط وأنواع الخيارات الأخرى، وإن كانت فيما يجب فيه التقابض فيجب فيه التقابض إلى غير ذلك. وأما إذا قلنا إنها فسخ فلا يجري فيها أحكام البيع، فلا يثبت فيها خيار المجلس، ولا يشترط لها التقابض فيما يجب في مبادلته التقابض شرعا، وهذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي.
نعم، هذا الفصل في الربا، والربا في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح الشرعي الزيادة في مبادلة الزيادة أو التأجيل في مبادلة أموال مخصوصة. والربا من أعظم الموبقات وأشد المحرمات، وقد أعلن الله في كتابه الحرب على من تعامل بالربا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك واستعد للحرب مع الله، وما لأحد بالله من طاقة. وفي السنة جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وإنما لعن الكاتب والشاهدان لأنهم يعينون على الربا، ومن أعان على إثم فله وزره. وأجمعت الأمة على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب. والربا نوعان: ربا ديون وربا في البيوع. المؤلف هنا رحمه الله أشار إلى النوع الثاني وهو ربا البيوع. وأما ربا الديون فأهل العلم لا يفردون له فصلا خاصا، وإنما يذكرون بعضه في باب القرض وبعضه في باب السلم لوضوحه وشناعته وعدم الشك في تحريمه. ربا الدين هو النوع الأول، ربا الدين هو الربا الذي يكون في المداينات، الربا الذي يكون في المداينات، وهو على صورتين: الصورة الأولى الزيادة في الدين بعد ثبوته، كأن يكون في ذمة شخص دين إما بسبب بيع أو قرض أو عقد إيجار أو غير ذلك، فيعجز عن سداد الدين في حينه فيؤجله الدائن، يعطيه مهلة ويزيده في الدين. هذا يسمى ربا الأضعاف المضاعفة أو زدني أنظرك. وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان يبيعه سلعة بمئة مؤجلة فيحل الأجل ولا يستطيع أن يسدد، فيقول: أزيدك مهلة 6 أشهر ونجعلها بدل سنة تكون بدل 100 تكون 110. فالزيادة هذه التي جاءت بعد استقرار الدين في الذمة من الربا. ومن أبشع صور الربا المعاصرة ما يعرف بغرامات التأخير، ما يعرف بغرامات التأخير. فتجد أن البنك أو شركة التمويل أو البائع أو غيره الذي يبيع بالتقسيط يشترط على المشتري عندما يبيعه بالأقساط أنه إذا تأخر عن قسط من الأقساط فيدفع غرامة عن التأخر. قد تكون هذه الغرامة بنسبة من القسط المتأخر، 1% عن كل شهر تأخير مثلا، أو يكون بمبلغ ثابت 100 ريال عن كل شهر أو عن كل يوم يتأخر فيه عن دفع القسط. فهذه الزيادة من الربا. ومن الربا كذلك أن يتفق الدائن والمدين على إعادة جدولة الدين بأن يكون بأقساط أطول وزيادة فيه. فأي زيادة في الدين بعد أن يثبت في ذمة المشتري أو المدين فهي من ربا الجاهلية الذي هو ربا الأضعاف المضاعفة. والنوع الثاني من والصورة الثانية من صور ربا الدين هي ربا القروض. وربا القرض معناه أن يقرضه مبلغا من المال ويشترط عليه أن يرده بزيادة، وهذا خاص في الأموال المثلية فقط. أما إذا كان على سبيل البيع يبيعه سلعة بناقد فالزيادة هنا المشروطة ابتداء جائزة، لكن الزيادة المحرمة هي التي تكون في القروض، كان يقرضه 100,000 ريال على أن يردها بعد سنة 10. فهذه الزيادة المشروطة ابتداء محرمة من الربا، وهي داخلة في قول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لأن أي زيادة على رأس المال فهي من القرض بفائدة. ويدخل في ذلك القروض التي قد تقدمها بعض البنوك، تعطي قرض بمبلغ من المال وتشترط زيادة، فإذا كان هذا القرض نقد على أن يردها نقدا فهي من الربا. أما إذا كان يبيعه سلعة، يبيعه سيارة قيمتها النقدية 100,000 على أن يردها بعد سنة 110 فليس من الربا، لأن هذا ليس بقرض وإنما هو من البيع الآجل. فدائما نفرق ما بين البيع الآجل يكون في مبادلة شيء بجنس آخر أو بنوع مختلف عنه في الوصف أو في الجنس أو في الصفة، فهذا بيع. أما إذا كانت مبادلة متماثلين ريال على أن يردها ريالات فهذا هو القرض، فيجب أن يكون بمثله من دون زيادة، وإلا دخل في ربا القرض. النوع الثاني من الربا هو ربا البيوع، وربا البيوع له صورتان أشار إليهما المؤلف بذكره لهذين النوعين. الأول ربا الفضل. ربا البيوع، قبل أن نذكر هذين النوعين، ربا البيوع هو الذي يكون محله في المبادلات التجارية، في المبادلات التجارية والمصارفة ونحوها. والأصل فيه ما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف: الذهب والفضة صنفان يجمعهما علة واحدة، والبر والتمر والشعير والملح 4 أصناف يجمعهما علة واحدة. اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في العلة الربوية في الذهب والفضة ما هي، فالمذهب وما مشى عليه المؤلف أن العلة فيهما هي الوزن، والقول الثاني وهو اختيار القول المالكية واختيار جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هو قول الشافعية أن العلة فيها هي الثمنية، أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، هي كونها أثمانا، لأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأثمان التي هي وسائط للتبادل عند الناس من الدنانير والدراهم، فالدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فلذا ذكر الذهب والفضة لكونها كانت أثمانا في ذلك الوقت. فعلى هذا يقاس على الذهب والفضة كل ما كان أثمانا أي وسيطا للتبادل عند الناس. فالأوراق النقدية المعاصرة تعد أثمانا، الريالات السعودية، الريالات اليمنية، الجنيهات المصرية، الجنيهات السودانية، كل منها يعد جنسا مستقلا، كل عملة تعد جنسا مستقلا بذاتها وهي أثمان. وهذا القول هو الصحيح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فعلى هذا يقاس عليها على الذهب والفضة الأوراق النقدية المعاصرة، وكل عملة من العملات تعد جنسا مستقلا بذاتها. أما الأصناف الأربعة الأخرى فاختلف أهل العلم في علتها، فمنهم من قال العلة هي الكيل كما هو المذهب، وقيل هي كونها طعاما مكيلا أو موزونا، وقيل وهو قول المالكية وهو رجحه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن العلة فيها هي الاقتيات والادخار، أنها أطعمة تقتات وتدخر. يعني لو تأملنا في هذه الأصناف الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولم يذكر الفاكهة ولم يذكر الخضروات مع أنها كانت موجودة على عهد عليه الصلاة والسلام، لماذا خص هذه الأصناف الأربعة؟ لأنها أطعمة أولا، ثم إنها تقتات يعني قوت للناس يعتمد عليه الناس في طعامهم، ليست طعاما كماليا، ليست أشياء تكميلية وإنما هي وجبة أساسية يعتمد عليها في بنية الجسم. والأمر الثالث الوصفة الثالث فيها أنها تدخر، قابلة للادخار بنفسها لتبقى فترة طويلة لا يسرع إليها الفساد. فعلى هذا يقاس على هذه الأصناف الأربعة ما يشابهها في العلة مثل الأرز والذرة والفول والعدس ونحوها من والبطاطس ونحوها من الأطعمة التي تعد قوتا يدخر. فعندنا الآن هذه الأصناف الربوية وما شابهها في العلة، الذهب والفضة وما شابههما في العلة يجمعها علة واحدة، والأصناف الأربعة وما ألحق بها في العلة تجمعها علة واحدة. القاعدة في ربا البيع أنه عند مبادلة مال الربوي بمال الربوي من جنسه فيشترط شرطان، التقابض والتماثل. فإذا اختل شرط التماثل التساوي فهو من ربا الفضل. فعلى سبيل المثال عند مبادلة ذهب بذهب فيجب التساوي في الوزن ولا ننظر إلى القيمة، ننظر إلى الوزن. فمثلا 10 كيلوات ذهب قيمتها جديدة قيمتها 20,000، وعند مبادلتها بذهب قديم يجب أن يساويه في الوزن لا في القيمة. فإذا أبدلناه بذهب قديم فيجب أن يكون وزن الذهب القديم كم؟ 10 كيلوات، حتى ولو كانت قيمة الذهب القديم 15,000 ريال، لا ننظر إلى القيمة وإنما ننظر إلى التساوي في الوزن. فإذا اختل شرط التساوي فهو من ربا الفضل. والشرط الثاني قلنا التقابض، عند مبادلة جنس بجنسه فيجب التقابض في الحال. فذهب بذهب يجب أن يكون التقابض في الحال، فإذا لم يكن هناك تقابض فهو من ربا النسيئة. وهكذا الأصناف الربوية الأخرى، فعند مبادلة ريالات بريالات فيجب التساوي أيا كان نوع الريالات، سواء كانت ريالات ورقية أو معدنية أو قيدية مقيدة في الحساب. فمثلا إذا أردنا أن نصرف شيك فيه 1,000 ريال فيجب أن يصرف بريالات ورقية 1,000 ريال، فإذا كان هناك فرق فهو من ربا الفضل. وعند مبادلة ريالات ورقية بريالات معدنية فيجب التساوي كذلك، ريالات فئة 500 ريال بريالات فئة 10 ريالات يجب التساوي بينها في المقدار وإلا كان من ربا الفضل. وهكذا أيضا في الأصناف الأربعة الأخرى، بر ببر لا بد من التساوي في الكيل، 10 آصع كل بر ب10 آصع بر، حتى ولو اختلفت الجودة أو اختلفت قيمة كل منهما عن الآخر، لأن المعتبر هو التساوي في الوزن أو التساوي في الكيل، فيما التساوي في الوزن فيما يكون موزونا، والتساوي في الكيل فيما يكون مكيلا، والتساوي في العدد كما في الريالات فيما يكون معدودا. إذا اختلف الجنس وكانت العلة واحدة، مثلا ريالات بذهب، هنا الجنس مختلف لكن العلة واحدة وهي الثمنية، فيشترط التقابض، اشترط التقابض فقط. فعندما تشتري ريالات تشتري ذهبا بريالات فلا بد من التقابض. وكذلك عند مبادلة عملة بعملة أخرى، ريالات سعودية مثلا بجنيهات مصرية أو بدنانير بحرينية مثلا، فهنا يجب التقابض ولا يشترط التماثل، يكون الصرف بأي سعر، لا مانع من أن يكون الصرف بأي سعر حسب ما يتفق عليه العاقدان، سواء كان بسعر السوق، السعر الرسمي المركزي، تسعيرة البنك المركزي، أو بتسعيرة أخرى يتفق عليها العاقدان، إذ لا يشترط التساوي في مبادلة المال الربوي بمال الربويين يختلف عنه في الجنس، لأن كل عملة تعتبر جنسا مستقلا بذاتها. بناء على هذا، عند صرف ريالات سعودية مثلا بريالات بجنيهات مثلا مصرية، فإنه ننظر إلى شرط واحد، هو ماذا؟ التقابض. وبأي شيء يكون التقابض؟ لا يلزم التقابض أن يكون يدا بالقبض بالأيادي، يكفي في القبض القيد في الحساب، أن يقيد في الحساب. وصور القيد في الحساب متعددة، قد يكون القيد في الحساب من خلال البطاقة، بطاقة السحب الفوري، وقد يكون بالبطاقة الائتمانية لأنه يقيد المبلغ فورا، لكن الذي يتأخر هو دفع البنك عن العميل، لكن القيد يتم فورا، وقد يكون بحوالة، وقد يكون بشيك، كل هذه من أدوات القبض الفوري. وعلى هذا لو أراد شخص أن يشتري ذهبا بريالات فقلنا يجب التقابض، هل يصح أن يشتري الذهب ببطاقة الصراف الفوري؟ نعم، لأنه يتحقق القبض الفوري بالقيد في الحساب. هل يصح أن يشتري الذهب بشيك مصرفي مصدق يعني محجوز المبلغ؟ إذا كان بالشيك والمبلغ محجوز مدام مصدق فهذا يعني أنه أن المبلغ محجوز فيصح، لأن قبض الشيك في قوة قبض محتواه. هل يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان الفيزا أو الماستر كارد ونحوها؟ نعم، لأن القيد يتم لصالح التاجر في نفسي عند الشراء، الذي يتأخر سداد حامل البطاقة للبنك، وهذا لا علاقة له بالبيع، لكن المشتري يقبض الذهب ويقيد لصالح التاجر المبلغ عند الشراء. إذن هذا عند مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنس آخر لكن يتفق معه في العلة. عند مبادلة مال ربوي بمال ربوي آخر يختلف عنه في العلة، فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. كما لو أراد أن يشتري بالريالات، الريالات العلة الربوية فيها هي ما هي العلة؟ الثمنية. أراد أن يشتري بر أو تمر، العلة في الذهب في البر أو التمر هي الاقتيات والادخار، فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل، بمعنى أنه يجوز أن يشتري التمر أو البر أو الأرز بالأجل بالتقسيط وبأي سعر يتفق عليه العاقدان. الحالة الرابعة أن يباع مبادلة مال ربوي بمال غير ربوي، كمثلا المال الربوي الريالات، مال غير ربوي مال من غير الأثمان وليس من الأطعمة التي تقتات وتدخر، مثل الثياب، السيارات، الأثاث، العقارات، هذا أيضا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. فلو أراد أن يشتري عقارا أو سيارة أو أثاثا بالتقسيط يعني دون تقابض فيصح وبأي سعر يتفقان عليه. الحال الخامسة مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي، مثلا ثوب جديد بثوبين قديمين، يجوز؟ نعم، لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. سيارة مرسيدس بسيارتين تويوتا، يصح أيضا من دون تقابض ولا تماثل، لأن السيارات لا يجري فيها الربا، ربا البيع. فدائما عندما ندخل في باب البيع نطبق هذه القواعد. المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى ربا الفضل وبين أنه يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، هذا إذا اتحد الجنس فإنه يحرم التفاضل ولو يسيرا لا يتأتى، يعني حتى لو كانت الزيادة يسيرة ويصح به متساويا إذا بيع بجنسه متساويا. أما إذا بيع بغيره فإنه لا يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض قبل التفرق إذا كان يتفق معه في العلة. قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، يعني المكيل لا يباع بجنسه بالوزن وإنما يباع بالكيل حتى نتأكد من التساوي، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، فهذا ما أشار إليه المؤلف في ربا الفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه.
نعم، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن ربا النسيئة إنما يكون في مبادلة المال الربوي بمال ربوي متفق معه في العلة، في العلة ربا الفضل، كمبادلة مثلا ذهب بفضة أو بر بتمر أو ذهب بذهب ونحو ذلك، فهنا يشترط التقابض. فلو تأخر القبض اشترى ذهب بفضة أو ذهب بريالات أو بر بتمر اشترى بر بتمر وتأخر التقابض فهذا من ربا النسيئة. لكن إذا كانت المبادلة بين جنسين مختلفين في العلة، ذهب ببر فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل ولا يجري فيه ربا النسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض.
نعم. إذا وقع الصرف المراد به أن مبادلة النقود بعضها ببعض، كمبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ريالات بريالات، ريالات ورقية بريالات معدنية، هذا يسمى صرف. وقد يكون بمبادلة نقود بنقود من غير جنسها كذهب بفضة أو ذهب بريالات أو ريالات سعودية بجنيهات مصرية مثلا، فهذا أيضا يعد من الصرف. إذا افترق المتصارفان قبل التقابض فإنه يبطل العقد فيما لم يقبض لاختلال شرط من شروط العقد وهو القبض. لكن هنا نؤكد على مسألة أن القبض لا يراد به في الأوراق النقدية، لا يراد به قبض، القبض بالأيدي الحسي، وإنما يكفي فيه القبض ماذا؟ القيدي، القبض القيدي الذي يكون بقيد النقود لصالح العاقد في الحساب من خلال القيود البنكية، إما ببطاقة صراف أو بطاقة ائتمان أو شيك أو حوالة بنكية ونحو ذلك من القيود الفورية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدهونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذرة وبذره لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك.
وما يجز؟
قال: وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر.
نعم. الفصل هذا عقده المؤلف لبيان ما يشمله البيع في بيع الأصول، والمرجع في ذلك إلى العرف، فما يدخل في المبيع يرجع فيه إلى عرف التجار وعرف الناس، وهذا يختلف باختلاف الأسواق باختلاف العين التي وقع فيها البيع. والقاعدة في ذلك أن كل متصل بالمبيع يتعذر فصله عنه إلا بكلفة أو بتغيير صفة المبيع أو إتلافه فإنه يعد من المبيع، فإنه يعد من المبيع. وأما ما كان في حكم المنفصل عن المبيع فلا يدخل في البيع. فعلى هذا إذا باع بيتا، باعه بيت يسكنه، فيدخل في بيع البيت الأرض والبنيان وكل متصل بها، مثل المكيفات تكون تبع البيت حتى وإن لم ينص عليها، المكيفات التي تكون متصلة مثل مكيفات التي تسمى أسبلت، هذه التي تكون متصلة بها أو المكيفات المركزية، لكن لا يدخل في البيع الأثاث والمفروشات السجاد ونحوها، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك. فإذا كان هناك شرط بين العاقدين بإدخال ما لا يدخل أو بإخراج ما يدخل فيعمل بالشرط، وكذا إذا كان هناك عرف بخلاف ذلك. أما إذا لم يكن هناك عرف ولا شرط فنقول الأصل أن كل متصل بالمبيع يتعذر إزالته عنه إلا بكلفة فإنه يدخل فيه حتى وإن لم يكن أساسا من العقار. والأمثلة تطول في ذلك. فعلى سبيل المثال الموتور مثلا، الدينامو الذي يكون للخزان ونحوها، هذا داخل في المبيع. المصعد الذي يكون في البيت إذا كان هناك مصعد، هذا أيضا داخل في البيت، اللمبات المعلقة في البيت هذه تكون أيضا داخلة فيه لأنها متصلة به. لكن الأشياء التي يمكن إزالتها بسهولة مثل ما قلنا الأثاث والسجاد ونحوه فهذا لا يدخل في المبيع. لو جينا للسيارة أيضا، باعه سيارة فيدخل في السيارة كل الأجزاء المتصلة بها، لكن الأشياء غير المتصلة بها إن كان قد وضع مثلا مركة أو وضع مثلا بعض الأجهزة، جهاز الإرشاد هذا اللي يدل على الطريق وقد وضعه في السيارة منفصلا عنها، فإنه لا يدخل في المبيع، لا يدخل في المبيع بخلاف ما الأجزاء المتصلة بالسيارة. نعم. المؤلف ذكر أمثلة كثيرة من واقع عرفهم في السابق، فيقول الدار يشمل أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لأن كل هذه الأشياء في حكم المتصل بها، متصلة بالدار، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، لأن هذه منفصلة يمكن إزالتها عنها بسهولة. وكذا إذا باع أرضا فإن الأرض تشمل الغراس الذي فيها، إذا كان فيها نخل فيها غراس فيدخل فيها وبناءها، لكن لا يدخل الزرع الذي ليس له سيقان والبذر إلا إذا كان هناك شرط أو عرف بخلاف ذلك. نعم. والذي يجز أو يلقط مرارا أصوله عند البيع في المرة الأصول هذا للمشتري لأنه في حكم المتصل. وأما الجزة واللقطة الظاهرة عند البيع فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري.
السلام عليكم. الديكورات التي في المحلات التجارية اللي من بلاستيك،
إيش؟
بعض الديكورات التي في المحلات التجارية، إذا مثلا رجل باع محلا تجاريا يكون البائع قد أضاف مثلا بعض الديكورات
الديكورات اللي في المحلات التجارية، الديكورات التي في المحلات التجارية إن كان هناك شرط واتفاق بين العاقدين فيعمل به، إذا لم يكن هناك شرط فينظر إلى عرف السوق فيعمل به، إذا لم يكن هناك عرف فالأصل أن هذه الديكورات تبع المحل لأنها مثبتة فيه، كل ما هو مثبت ومسمر في المحل فإنه يتبع العقار.
حتى وإن كانت إزالته لا تؤثر في العقار،
إذا كانت مثبتة فيه مسمرة فالأصل أنها تبقى فيه تبعه.
أحسن الله.
ودائما هذا إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف بخلاف ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتر، وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر.
نعم. إذا باع النخل قد تشقق طلعه وظهر من نوره فالثمر يكون للبائع، الثمر يبقى إلى الجداد ليس للمشتري أن يزيله، وهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع عند العقد. وكذلك الشجر الذي بدا ثمره له حكم النخل الذي تشقق طلعه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. وفي هذه المسألة وهذا الحديث دليل على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالثمرة التي لم يبدو صلاحها والثمرة التي تشققت من طلعها ولم يبدو صلاحها لا يجوز بيعها مفردة، لكن جاز بيعها تبعا لبيع الأصول لبيع النخل أو الشجر. فاستنبط أهل العلم من ذلك قاعدة وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ودخل في هذه المسألة أو من هذه القاعدة مسائل كثيرة معاصرة يثبت فيها قاعدة التبعية. فعلى سبيل المثال بيع الأسهم، الآن السهم في الأوراق في الشركات يمثل حصة مشاعة في موجودات الشركة، موجودات الشركة هذه قد يكون فيها نقود وقد يكون فيها ديون، لكن وجود هذه النقود والديون لا تجعل بيع هذه الأسهم في حكم الصرف، حتى ولو كان الشخص يشتري سهم بنقد، فلا تكون المعاملة صرف يشترط لها تقابض البدلين والتساوي وغير ذلك من الشروط التي تحدثنا عنها في الفصل السابق. لماذا؟ لأن النقد الذي في هذه الأسهم ماذا؟ تابع وليس مقصودا، فهو كالثمرة التي على الشجرة التي جاز بيعها لكونها تبعا لأصلها وهو الشجرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا.
الخشب
مشكلة عندي
بالفتح،
مشكلة الخاء بالضم،
بالضم أي إيه؟ بالجمع هذه جاب. نعم،
أحسن الله عليك. إلا الخشب
أو خشب.
نعم،
كأنها خشب. نعم، جمع.
نعم،
خشب.
أحسن الله عليك. وقال: ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل.
نعم، إلى نهاية الفصل. أقرأ.
قال: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر،
أن يحمر أو يصفر،
أحسن الله إليكم، أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال.
نعم، هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وقد ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أن يقع البيع على الثمرة نفسها، ثمرة النخل أو ثمرة الشجر، قبل أن يبدو صلاحها، لما فيه من الغرر لاحتمال فساده قبل التمكن من تسلم المشتري له. وصلاح الثمرة يكون بأن تحمر أو تصفر كما أشار في آخر الفصل، ويكفي أن يستوي بعض البستان، بعض شجر البستان، لا يلزم أن يستوي كله، فإذا استوى بعض شجر البستان فيجوز بيع الثمرة كلها في ذلك البستان، واستواؤه أو صلاحه يكون بإحمراره، ظهور الإحمرار أو الإصفرار فيه، وإذا كان عنبا بأن يتموه بالماء الحلو، أن يتموه بالماء الحلو. فبيع هذه الثمار بعد بدو صلاحها جائز، وأما قبل ذلك إذا وقع البيع عليها مفردة لا يصح إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يبيعها لمالك الأصل إذا كان الذي سيشتري هو الذي يملك الشجر، أو سيبيع الزرع الذي لم يشتد حبه سيبيعه لمالك الأرض. والحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحها أو الحب قبل اشتداد حبه، إذا كان سيبيعه بشرط القطع فورا، الآن سيقطعه لأنه سيستفيد منه مثلا لإطعام بهائمه ونحو ذلك، فهنا لا ضرر على المشتري فيما لو لم يستوي الثمرة، لأنه سينتفع بها من حين القطع. وبين المؤلف رحمه الله أنه في حال البيع، بيع ثمار، فالحصاد والجداد على المشتري. أختم بمسألتين في نهاية هذا الفصل: الأولى في حال بيع الثمار بعد بدو صلاحها، مسؤولية المشتري تكون في الجذاذ، جذاذ هذه الثمار تكون عليه، وكذلك حصاد الزرع هو مسؤوليته عليه وليست على البائع. وأما السقي وتعاهد الشجر نفسه فهو على البائع. والمسألة الثانية في حال بيع الثمار بعد بدو صلاحها وقبل قبض المشتري لها وقطفها، لو أصابها آفة سماوية فإن البائع يرد إلى المشتري الثمن الذي دفعه، وهذا لأنه من الجائحة التي تجتاح المال وينفسخ بها العقد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح، وقال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. هذا إذا لم يكن المشتري قد تأخر في قبض وقطف الثمرة، أما إذا كان قد تأخر في قطفها فهو الذي يتحمل تبعة هذه الجائحة ولا يفسخ العقد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ ما تيسر من الأسئلة للإجابة عليها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم المشاركة في المواقع التواصل التي تعطي مالا إذا أتى بأعضاء جديدة؟
إذا أتى
بأعضاء،
أي بأعضاء جدد.
أيوة. يعني بعض قال هل هذا من التسويق الوهمي أو من الهرمي؟
يعني في بعض المواقع تقول كلما شاهدت الصفحات الدعائية وأتيت بأعضاء جدد فنعطيك جوائز، وأرى أن هذا في الحقيقة يدخل ويكون فيها اشتراك عادة، فهذا نظير شبيه بالتسويق الهرمي، وأرى أنه لا يجوز.
الهرمي شيخ ما هو؟
التسويق الشبكي أو الهرمي هذا أسلوب للتسويق، أنه يقول كل واحد كلما أتيت بأعضاء، يعني يشترك الواحد، يشتري سلعة أو يشتري خدمة سعرها زهيد لكنها بثمن أعلى من قيمتها الفعلية، إذا اشتراها يقال له كلما أتيت بعضوين فيكون لك عمولة، وهذان العضوان كلما أتوا كل واحد منهما إذا أتى بعضوين فيأتيك أيضا من العمولات، فتبدأ تتراكم العمولات. الحقيقة السلع التي تباع ليست مقصودة، وإنما المقصود هو الحصول على هذه العمولات.
أحسن ما يليكم. هذا سائر ياسر يقول: ما حكم إذا اختلف السعر بسحب العملة بحسب العملة، فمثلا بالدولار تكون أرخص من العملة المحلية؟
هو يكون بحسب اتفاق العاقدين، فلا بد أن يكون هناك اتفاق بينهما، هل البيع بالدولار أو البيع بالعملة المحلية. فإذا لم يكن هناك اتفاق بينهما فننظر إلى البينات والقرائن، ننظر إلى البينات والقرائن، فننظر إلى السعر الذي ذكر، هل يقرب احتمال أن يكون البيع بالدولار أو البيع بالعملة المحلية، وننظر في البلد الذي تمت فيه الصفقة، هل أغلب أحوال الناس أنهم يتبايعون بالعملة المحلية أم أنهم يتبايعون بعملة أخرى، فهذه من القرائن التي ترجح أي من القولين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يسأل يقول: في الشراء على الإنترنت هل يكون القبض إذا أخذ ورقة فيها معلومات الشحن، وبالتالي إذا حصل شيء على المبيع في طريقه إلى المشتري فالضمان عليه؟
إذا كانت هذه السلعة معينة لها رقم تسلسلي فيكون قد حصل القبض، يكون الضمان انتقل إلى المشتري. أما إذا كانت موصوفة في الذمة يعني غير معينة، اشترى مثلا جهاز جوال من غير تعيين رقمه التسلسلي، فالضمان ما زال على البائع إلى حين تسلم المشتري له. فلو تلف مثلا أو فقد في عن طريق شركة الشحن التي تقوم بالنقل، فالتبعة تكون على البائع في هذه الحال.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يسأل: ما حكم من دفع مبلغا مثل 100,000 ريال كدفعة لإيجار غرف فندقية في فترة محددة بتاريخ محدد على عدد غرف محددة، ثم بعد حلول الفترة المتفق عليها لا يأخذ الغرف؟
إذا كان قد تم التعاقد هذا يسمى إجارة الموصوف في الذمة، فهو قد استأجر غرفا بمواصفات وليست غرف بأرقامها، فهذا من إجارة الموصوف في الذمة وهو عقد لازم. فالأصل في عقد الإجارة أنه لازم، فإذا قبل المؤجر أن يفسخ معه العقد فله ذلك، وإلا فأن العقد لازم في حقه. وينظر في مثل هذه الحال إلى الشروط وما تضمنته الاتفاقية بينهما، لأنه أحيانا يكون شرط الدخول في اتفاقية الإيجار هذه أن له حق الفسخ خلال مدة معينة فيعمل بهذا الشرط.
هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول: قمت ببيع شخص سيارة مهلة لمدة سنة، وقمت بزيادة المبلغ 10,000 ريال، عند سداده المبلغ في وقته يتم حسم المبلغ الزائد، وعند الاضطرار إلى الشكوى في المحكمة يأتي من المبلغ الكامل مع الزيادة.
إذا كانت الزيادة هذه قد وضعت لأجل الاحتياط فيما لو تأخر أو أخذ غرامة عن التأخر ابتداء فلا تجوز، لأنها حيلة على الربا. أما إذا كان هذا هو سعرها الفعلي، أنها بهذا السعر بهذه الزيادة، وأنه إذا سدد في حينه فسيعطيه خصما مكافأة تحفيزا له على السداد، فلا بأس بذلك. فدائما نفرق بينما إذا كانت الزيادة حيلة على أخذ غرامة التأخير فتحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: شخص احتاج إلى قرض من شركة باثنين مليون ريال، فيشتري البضاعة منهم ب2 مليون وزيادة 9%، ثم يجعلون له فاتورة ليس بالمبلغ الأول وإنما مع الزيادة.
هذه حيلة على الربا، لأن حقيقتها أنهم أقرضوه ويرد ذلك القرض بزيادة. والطريقة الصحيحة بدل أن يكون هناك قرض يشتري منهم السلعة مباشرة بالثمن الآجل دون أن يكون هناك قرض نقدي.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: ما الفرق بين غلبة الثمانية ومطلق الثمانية عند الفقهاء؟
نعم، غلبة الثمانية هذه العلة التي ذكرها فقهاء المالكية، ويريدون بها أن تكون العين يغلب عليها أن تستخدم أثمانا، وهذا لا ينطبق إلا على الذهب والفضة. فالأوراق النقدية لا تدخل في هذه العلة، لأن الورق يمكن أن يستخدم كورق نقدي، ويمكن أن يستخدم أوراق في كتاب، وممكن أن تكون أوراق مثلا فواتير وغير ذلك، فلا يصدق عليها علة غلبة الثمانية. أما مطلق الثمانية فيعني أنها تستخدم أثمانا وقد تستخدم لشيء آخر، وهذه العلة التي ذكرها فقهاء الشافعية. وبهذا الأوراق النقدية تدخل في هذه العلة، لأن الورق النقدي وإن كان يستخدم لأغراض أخرى لكن لكونه قد استخدم أثمانا فيدخل في علة الربا. نعم.